بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، ففي هذه الساعة المباركة من الله عز وجل نلتقي مع الدرس الرابع في ظلال سورة قاف، في الدرس الرابع في ظلال سورة الحجرات، وهو اللقاء الرابع بعد 400 جعلها الله تعالى في ميزان حسناتنا وحجة لنا لا علينا. ولازلنا نعيش ذلك الجو الجميل ونتعلم ذلك الخلق الذي يحجر الله علينا من خلاله ويمنع أن نبخس أصحاب الهيئات حقوقهم، إنما نحترم من جعل الله له هيئة اجتماعية وخاصة هيئة شرعية على رأس هؤلاء الأنبياء، ومن بعدهم العلماء ورثتهم، ومن بعدهم طلبة العلم، وهكذا نقدم الأول فالأول. فتقدم الهيئات الشرعية أولا، كل من كانت له هيئة شرعية لا بد أن يحترم ولا بد أن يقدر ولا بد أن يكرم. وأبسط هذا التكريم وأخف ألوانه أن نتأدب معه عند معاملته، في الحديث معه، عند الاستئذان عليه، أن نراعي وقته، أن نراعي راحته، وهكذا. هذه أمور تضيع من كثير من الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والآن. أما قديما فلأنهم كانوا قريبي وحديث عهد بجاهلية، وأما الآن فلأن الجاهلية تطل من جديد برأسها على الناس، فتملك عليهم حياتهم وتفسد عليهم أدبهم وخلقهم. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. لا ترفع صوتك فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بقي حيا في حياتك ممثلا ومجسدا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ما قيل لك قال الله أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاحذر أن ترفع صوتك فوق هذا الكلام. ومن رفع الصوت رد الآية، رد الحديث، الطعن فيهما، اتهامهما أنهما لا يتماشيان مع روح العصر الحديث والألفية الثانية أو الثالثة أو الخامسة على حسب ما يكون الزمان، أو إن هذا الكلام من قرآن أو سنة لا يتوافق مع الحضارة، مع التقدم، مع الرقي. هذا رفع صوت فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما كان فوق صوت الله عز وجل، فهو أجرم وأشنع وأبشع. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. حينما نكلمه صلى الله عليه وسلم فلا نغلظ عليه في المقال ولا نشدد عليه، إنما نكلمه كلاما فيه ليونة، فيه تواضع، فيه خفض للجناح، كلام فيه توقير وتعظيم واحترام. وإن كان قد مات بجسده من بيننا في الدنيا، إلا أنه حي في قبره، حياة يعلمها الله سبحانه وتعالى. فإذا ما أكرمنا الله بزيارة المصطفى صلى الله عليه وسلم فلنخفض أصواتنا عند قبره ولنتكلم بصوت يتناسب مع أدب صاحب المقام عليه الصلاة والسلام. ورأى عمر رضي الله عنه في حياته في خلافته رأى رجلين يتلاحيان في المسجد النبوي الشريف، يعني اختلف في أمر من الأمور حتى ارتفعت أصواتهما في المسجد، فقال من أين الرجلان؟ أنتم منين؟ قال من الطائف، طائف ناحية مكة هناك بعيدة، يعني ناس غرب ضيوف ليس من أهل المدينة. قال أما لولا أنكما كذلك لأوجعتكما ضربا، على إيه؟ على أنهم بيرفعوا أصواتهم في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في جوار قبره الشريف بعد أن مات، كان عمر سيوجعهما ضربا لولا أنه رحم غربتهما عليه رضوان الله. ومن قصر في ذلك ومن تهاون في قدر النبوة العظيم يخشى عليه أن يحبط عمله وأن يضيع ثواب أعماله وهو لا يدري ولا يشعر، فيفاجأ يوم القيامة وقد عمل حسابا وأمل آمالا على أعماله الصالحة، يفاجأ يوم القيامة ألا ثواب له وألا عمل له، فيفقد ثواب عمله وأجر طاعته في أشد الأوقات احتياجا لذلك، فتكون الخسارة أعظم، نعوذ بالله من خسران الدنيا والآخرة. بعد ذلك لم ينتهي الموقف، إنما كان هذا تقديما للموقف الذي سيعرضه الله تبارك وتعالى. وكان نزول هذه الآية بسبب موقف معين من رجال من بني تميم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أمر من الأمور فأساءوا الاستئذان عليه، أخذوا ينادونه من وراء الحجرات يا محمد يا محمد أخرج لنا أبرز لنا عليه الصلاة والسلام، وهذا يتنافى مع مقام النبوة ومع الأدب الواجب في التعامل مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. حصل هذا من بعض الأعراب سكان البوادي، لا تظن أنه كان خلقا عاما للصحابة، بل هذا خلق لطائفة، إنما كان الوضع العام في الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يجلون الرسول صلى الله عليه وسلم ويحفظون شعوره ويتأدبون معه بالأدب الذي يعلمهم الله. من حبهم في العلم كانوا يكثرون السؤال، يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل شيء حتى عن الأشياء التي لم تحصل، ماذا يا رسول الله لو حصل كذا وكذا، حكمي عليه الصلاة والسلام، حتى كثر السؤال على النبي عليه الصلاة والسلام وشغلوا وقته بهذا. فعاتبهم الله تعالى مرة قال لهم يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. لا تتعجلوا بالسؤال أحكاما أجلها الله رحمة بكم غير نسيان لها. ومرة يقول لهم سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. اللي يتكلم يفتح أي موضوع يسأل سؤال يدفع صدقة الأول، يدفع درهم درهمين زي ما تدفع، لا بد من صدقة، السؤال بربع جنيه حدش يسأل ولا سؤال، ها؟ فقدموا بين يدي نجواكم إيه؟ صدقة. الله تعالى لا يريد منهم جمع مال وإنما يريد لهم أن يتأدبوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر وأكثر حفاظا على وقته، أن يفتحوا له فرصة لذكره ولتفكره ولشأنه الخاص فلا يكثروا عليه من السؤال، فكلفهم بهذا. وقبل أن يجيب أحد ما تركت فرصة زمنية ليعمل أحد بهذا التكليف، حتى رفع الله هذا الأمر عنهم وقال: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات؟ الله وصف ما في قلوبهم. أشفقتم يعني تثاقلتم، يعني ضرب الواحد ربع جنيه من عند أربع أسئلة بجنيه، كل درس بجنيه يعني 4 جنيه في الشهر. الله، وما نتعلم العلم بكام ونحفظ الآية بكام؟ وشوف كل مرة سؤال بصدقة. فيعني انضبطوا بعض الشيء، أو انضبطوا عند هذا الأمر وانحبثوا عن السؤال بعض الشيء عليهم رضوان الله. فبسرعة عجل الله لهم بنسخ هذا الأمر الأول، فقال: فإن لم تجدوا فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله. يعني رفع الله عنكم الصدقة، فقط يعني اعلموا هذا الأمر وتعلموه، ولا تكثروا السؤال على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث ضعيف الإسناد يروى أنه لم يفعل هذه الآية ولم يطبقها إلا علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، حبا في العمل بكل ما أنزل الله. لما أنزل الله تعالى قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، سارع علي وتصدق بصدقة وسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا. ليس للسؤال وليس حبا في الصدقة، فليس هذا موقفها، وإنما حبا في الامتثال لهذا الأمر. أمرنا الله بأمر فلأكن أول من أقوم به عليه رضوان الله. ولكن الراجح أنه لم تكن هناك فترة زمنية تسمح أن يتصدق أحد ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما عجل الله لهم بنسخ الحكم الأول ورفع عنهم هذا الحرج. كانوا حبا في رسول الله عليه الصلاة والسلام يدخلون بيته ويطيلون الجلوس حتى يأتي وقت الطعام فيقدم لهم الطعام ويأكلون ويهنؤون. تخيل بيأكل في بيت النبي عليه السلام. الناس اليوم يتفاخرون أنه تغدى عند البغل، والله فطر عند الجحش، والله الناس المشهورة بالأكل دول. شوف بقى، تغذى أو فطر أو تعشى في بيت النبوة، طعام مسته يد رسول الله عليه السلام، أو على الأقل مسته أيدي أمهات المؤمنين. هذا بركة، بركة عظيمة جدا، شرف عظيم. ومع هذا حبا في الخير، بعد أن أكلوا الطعام جلسوا يتحادثون: الله والله طعام طيب، والله حصل كذا وكان كذا، قاعدين القعده تطول ما شاء الله، ويتكلموا كلام يجيب كلام ما شاء الله. مين يرضى يسيب بيت النبوه ويمشي؟ هم معذورين برضه، احنا لو مكانهم ما كناش هنقوم ابدا، حتى لو نزل علينا القران ان قوموا فلن نقوم. لكنهم كانوا يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم ويعظمون امر الله اكثر من ذلك. هذا هو الذي اقامهم حتى انزل الله تعالى القران يعلمهم. ولكن اذا دعيتم: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي حتى يؤذن لكم إلا أن يؤذن لكم إلى طعام إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناء. ما تنظرش في الإناء، يعني ما تقولش الإناء ده شكله إيه، عامل إزاي، الطعام ده كذا، كله بس، كله فقط، غير ناظرين إناء. ولكن إذا دعيتم فادخلوا، في حرج طالما في دعوة، إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا، اترك المكان وانصرف. صاحب البيت يريد ان يستريح، يريد ان يخلو باهله، يريد ان يتفكر، يريد ان يذكر، اتركه لشانه. فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسين لحديث. ليه؟ ان ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم. يحبونه جدا، صحبه النبي عليه الصلاه والسلام والجلوس في بيته والاكل من طعامه، الشفاء من كل سقم هذا، فهذا أمر يحبونه. ولكن كما قيل: ومن الحب ما قتل. من شدة حبهم للنبي عليه السلام كانوا يؤذونه بشدة محبتهم، ولكنه كان طيب الخلق، فكان يحرج أن يقول لهم قوموا أو أن يشير إلى ذلك. النهاردة احنا هنبص الساعة كم، يا خبر أبيض، العصر خلاص، هنقوم بقى، نتغدى وخلص العصر خلاص وقت القيلولة انتهى. يوم الضيف يحس ان الله هو كان مرة معاد والله يلا قدر الله ما شاء فعل وكذا كلام ايه يستفز الضيف حتى يقوم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجرؤ على ذلك اكراما لاصحابه واكراما لضيفانه. ان ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. فلما كان الامر هكذا يعني من الممكن ان نضر رموزنا وقادتنا وعلماءنا ومشايخنا بدون ان نشعر. نضرهم بمحبتنا. وفي ناس يا مضرت مشايخ من خلال المحبة، ودتهم في داهية من خلال المحبة بتليفون وبتسأل سؤال كده من باب الثقة فيه والمحبة فيه، السؤال ده سجل وراح ضاع الشيخ لو حاولنا ولا قوة إلا بالله من المحبة. لكن لابد أن نعقل، علمنا الله تعالى التوازن في المحبة في البغض، في الفرح في الحزن، مشاعرنا متزنة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا في كل شيء، في كل شيء تكون وسطا كما شرع الله لك وكما كان رسولنا صلى الله عليه وسلم. فرسولنا عليه الصلاة والسلام كان الصحابة يحبونه جدا ويكرمونه ويقدرونه، ولكن بعض الناس من أهل الصحراء من أهل البادية الأعراب كانوا يعني لم يتعودوا على هذه الأخلاق، فكانوا أحيانا يسيئون التعامل عن غير قصد وعن جهل وما إلى ذلك. أما عموم الصحابة فنزل فيهم قول الله تعالى إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين يغضون أصواتهم، الغض هو النقص، واغضض من صوتك يعني انقص من صوتك. يغضوا من ابصارهم ينقصوا من ابصارهم، بدل ما هو يبص هنا وهنا وهنا لا قلل النظر شويه، اقصر نظرك على ما يحل لك وما يجوز لك، اما المحرم فلا تنظر اليه فقد نقصت نظرك بهذا. فالغض هو النقص. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله عليه الصلاه والسلام، غض الصوت عموما فضيلة، فضيلة يعرفها الحكماء أهل الحكمة أهل الخلق أهل القيم. ولذلك جاءت على لسان لقمان الحكيم وهو يعظ ابنه حينما قال له واغضب من صوتك. لماذا؟ إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ولما ذكر الله هذا في القرآن وتركه هكذا فقد أقره لنا وارتضاه لنا خلقا، فنحن مأمورون كذلك عموما في حياتنا حتى مع بعضنا ألا نرفع أصواتنا بدون داع، وأن نغض من أصواتنا حتى لا نتشبه ببعض الحيوانات التي ترفع أصواتها. فأنكر الأصوات وأعلاها مما تشمئز منه النفس هو صوت الحمير أكرمكم الله. ولكن الحمار يمكن من الذنب، هو ربنا خلقه كده يعمل ايه؟ في مزاجه بيرفع صوته وينهق أو ينهق حينما يرى شيطانا. ولذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن إذا سمعنا نهيق الحمار نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وينهق كذلك إذا أحس بالجوع والعطش، وينهق كذلك إذا شعر بالخطر كالزلازل وما إلى ذلك عافانا الله وبلادنا وبلاد المسلمين. فالحمار معذور، هو دي الوسيلة الوحيدة التي يعبر بها. لكن أنا مكنني الله تعالى من أن أغض من صوتي وأن أرفعه كما أشاء، أرفعه عند اللزوم وأغضه عند اللزوم. ثم مع هذا التعليم ومع هذا الإمكان أرفع صوتي دائما، دائما أزعق كده ليه؟ لماذا؟ على قدر الحاجة. ولذلك كره العلماء رفع الصوت بدون داع، إلا أن تكون إماما تصلي بالناس فلترفع صوتك في الإمامة بما يسمع المأمومين خلفك، ورفع واحد كفاية سمع واحد. بلاش تسمع العشرة، ها، لأن في جنبك واحد يصلي سنة أو فرض، فسمع المأموم اللي وراك، وراءك عشرة سمع عشرة، بلاش تسمع المئة، وهكذا على قدر المأمومين ترفع صوتك. المؤذن يستحب له أن يرفع الصوت قدر الاستطاعة، حتى قيل إن من حكمة وضع المؤذن لأصبعيه السبابتين في أذنه حتى لا يسمع صوت نفسه، وكلما لم يسمع صوت نفسه رفع أكثر، فيبلغ صوته أبعد مدى، فيشهد له كل ما سمع صوته من خلق الله. أي خلق يسمع صوته يشهد له يوم القيامة، ويكون المؤذنون أرفع وأعلى الناس أعناقا يوم القيامة، هم أطول الناس أعناقا يوم القيامة. جعلنا الله تعالى في أرفع الناس في الدنيا والآخرة، اللهم آمين. ومن يعلم علما في درس مثلا لابد أن يسمع الجميع. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وقال: يا رسول الله، أحفظ الحديث أو أسمع الحديث؟ وأنت تحدثنا فأسمع وأعي، ولكن أنت بعد ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا قاسم، والله عز وجل معطي، أنا قاسم، أقسم صوتي بين الجميع، يسمعه القاصي البعيد والداني القريب، لا أبخل بصوتي على أحد، وإنما الحفظ والوعي والفهم هذا عطاء الله تبارك وتعالى، والله عز وجل يعطي الفهم والحفظ وثبات المعلومة، هذا عطاء الله لا أملكه لأحد. فالمعلم والمدرس يسمع من يدرس لهم، ومن يحدثهم بكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بدون داعي، فلا داعي لرفع الصوت، لا داعي لرفع الصوت. امشي في الشارع، من غير ما تمشي في الشارع ادخل بيتك وأغلق على نفسك الأبواب والنوافذ واسمع، ستسمع صوتا وصخبا وضجيجا لا نهاية له. الناس اللي ماشيين في الشارع بيزعقوا، ليه ما تعرفش؟ هو بيزعقوا بس، اللي بينادي على واحد بينادي، اللي بيغني بيزعق، اللي ما عرفش كله بينادي بصوت عالي وبيتكلم بصوت عالي، ضجيج وصخب، يعني لا راحة معه، وهذا خلق لا يرضاه الله لنا. فالإسلام بيحافظ على البيئة، البيئة السمعية، انك تستريح بسمعك، فلا تسمع الا هدوءا، فلا تسمع الا همسا، ولا تسمع الا كلاما طيبا، كما جعل الله بيئة الجنة، فقال: لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، في آية اخرى: لغوا ولا تأثيما الا قيلا سلاما سلاما. لا تسمع كل كلام، ولا تسمع الا كلاما طيبا. هذه هي البيئة الإيمانية في الدنيا وبيئة الجنة في الآخرة. واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فما بالك وقد جاء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فغض صوته أكثر وأكثر، تأدب أكثر مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. فعند رسول الله عليه الصلاة والسلام زاد في الغض من صوته، فمدحه الله تعالى: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، عنده في مجلسه في الحياة وفي صحبته وبعد أن مات، عند قبره، عند سماع سنته، عند تلقي حديثه، لا بد أن نخفض الصوت، أن نخفض الصوت. يعني تحدث بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، فمرت بك عبارة لم تسمعها، فقل لمن يحدث: لو سمحت أعد علي العبارة. قلت: يا فلان، أعد العبارة من ثاني. الذي يتكلم هذا شخص، نعم، ولكنه يتكلم بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام، فتأدبا معه صلى الله عليه وسلم نخفض صوتنا ونغض منه. عند رسول الله: أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. أولئك الذين امتحن، الامتحان هو الاختبار، هو الاختبار، هو الابتلاء. نمتحن لنرى الصالح من الصالح، نمتحن الناس في معاملاتهم فنرى الصادق من الكاذب، نمتحن الناس في علومهم فنرى العالم من الجاهل المتعالم، وهكذا يمتحن الله عباده ليظهر، وقد علم كل شيء سبحانه، ولكن ليظهر بين الناس كل واحد لنفسه على الأقل، فيظهر المؤمن الحق من المؤمن المدعي الكاذب، لا ليعلم الله ولكن ليعلم الله الخلق. انت قدام نفسك ايه؟ ربنا وضعك في ابتلاء واختبار، فرأيت نفسك على حقيقتها وطبيعتها، فالامتحان اصلا للاختبار. ولكن الامتحان له نتيجة، له نتيجة. امتحن الله قلوبهم للتقوى، نجحوا أم لم ينجحوا؟ لم يذكر الله في الآية تصريحا بهذا، لم يقل أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى فظهرت تقواهم، أو فظهر أمرهم بالتقوى، أو فعلمنا أنهم أتقياء أو كذا، إنما قال لهم مغفرة وأجر عظيم. ذكر أنه منحهم جائزة ومكافأة، بنجح ولا لا؟ ابن امتحن في الثانوية وجبت له ساعة هدية، يبقى ايه؟ نجح الحمد لله، طالما جبت له هدية يبقى نجح. تفهم كده الله تعالى يكلمك على انك من اولي الالباب، انك انسان عاقل، عاقل جدا وذكي، مسلم ذكي واعي، بتفهم. لا يشترط ان يذكر لك كل شيء، انما ربنا يعطيك طرف الخيط وانت تفهم الباقي بقى، تفهمها وهي طايرة، اهو انت المسلم. أما الكافر فسفيه غبي. فالله تعالى يختصر لك بعض الأمور في كلام القرآن لعلمه سبحانه وتعالى أنك من المفترض أن تعلمها وحدك. ثم ما عرفناهاش ليه لوحدنا وبنستنى ما نعرفها من واحد مفسر أو واحد شيخ يوعظنا بها أو ما إلى ذلك، لأننا أهملنا في أدوات الفهم واقتنعنا أننا لا نفهم. ظل عدونا يقول أنتم عالم ثالث، أنتم دول نامية، أنتم متخلفون، أنتم متأخرون، أنتم كذا، حتى قلنا معهم إحنا صحيح كذا. هو العالم الإسلامي ده عالم متخلف، العالم الإسلامي ده عالم لسه بدور على الإبرة عشان يصنعها، والناس طلعت الأمر، إحنا بنختلف في أحكام دورة المية والكفار طلعوا الأمر، فهم أحسن منا وأعلى منا ومتقدمين ومتحضرين، وإحنا ما فيش حاجة. اقتنعنا بهذا وصرنا نصف أنفسنا بهذا الوصف. ثانيا تركنا وأهملنا وسائل المعرفة. من أهم وسائل المعرفة اللغة. كل دولة، كل مجتمع يحافظ على لغته ويعتبرها تراثا من تراثه، بل أساس تراثه، ثروة قومية عظيمة لا تهمل فيها المجتمعات، وعلى أساسها أحيانا كثيرة يوالون ويعادون. اللي يتكلم بلغته يبقى زيه منه حبيبه، واللي يتكلمش بلغته ما يعتبروش إيه صديق، إنما ده دخيل أجنبي كذا. بعض الدول تتعامل بهذا، وربما تعصب بعضهم فلا يجيبك حتى تكلمه بلغته. شوف العرب النهاردة ضيعوا لغتهم إزاي. والمسلمون كلهم المفروض أنهم عرب، حتى وإن كان في الأصل أعجميا، فالعربية عربية لسان لا عربية جنس، بتتكلم اللغة الإيه؟ العربية. طب أنت عربي على طول، بس إذا كنت تتكلم عربيا، هذا عربي أصلا من الدول العربية ويتكلم اللغة العربية، فهذا عربي أصيل. الآخر أعجمي كالإمام البخاري والإمام مسلم والإمام الترمذي وغيرهم، هؤلاء أعاجم ليسوا من بلاد العرب ولا من نسل العرب، إنما دخلوا في الإسلام فعربهم الإسلام. ممكن نسميهم هؤلاء مستعربة، يعني الإسلام جعلهم كالعرب، صار عربيا، وألفوا في العلم العربي وفي الشرع الذي لا يتكلم إلا باللغة العربية، ألفوا مؤلفات عظيمة لم يصل إلى مثلها من هو من أصل عربي، فصاروا عربا. فلغة العرب فين؟ ما فيش لغة للعرب لأبدا. احنا بنظن ان احنا نتكلم لغة عربية، أبدا والله، دي عامية باقية من اللغة العربية، لغة عامية باقية من اللغة العربية، مش لغة عربية أصيلة، إنما دي لغة عامية. فيها بعض الألفاظ باقية وبعض الألفاظ مطورة وبعض الألفاظ محرفة وبعض الكلمات مهجنة من لغات أخرى. أوكيه وشورو ومرتيه والحاجات دي كلها طبعا تدخل شوية في المستويات العلمية. يعني هو أكلم واحد طبيب كده هتلاقي نص كلام إنجليزي، كلام عادي معاك، والكلمة الأعجمية تسبق على لسانه مش مزاجه غصب عنه كده تلقائية، لسانه ألف هذه اللغة ونسي لغته. حتى الألفاظ العربية الباقية نفخم منها ما هو مرقق ونرقق منها ما هو مفخم، واستعملنا حرف الجيم وده غير موجود أصلا في اللغة العربية ولا في حروفها، وحرف الجي جي جي وجيهان وكذا هذه أيضا هذا حرف غير موجود في اللغة العربية، أدخلنا فيها خليطا كثيرا جدا من لغات شتى، فما عادش في لغة عربية صح. ده لما واحد بيتكلم ده حصل بالفعل هاش نقطة، كان أحد الشيوخ قد التزم اللغة العربية لا يتكلم إلا بها، فكلمه بعض الناس بيكلموا في موضوع شغله وكلام من ده، أنا سأفعل كذا سأعطيك كذا سأخذ منك، قال لي عم اتكلم عربي خلينا نفهم، اتكلم عربي خلينا نفهم، اعتبر ده ايه لغة أجنبية بقى سموها نحوي، أقول أنت هتكلمني نحوي ها كلمني عربي عشان أفهم. وهكذا الأمر صار إلى وضع غريب. إنما الإسلام يعلم أهله الاحتفاظ باللغة حتى يحتفظ بعروبته وبإسلامه. الله تبارك وتعالى يقول إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، ولم يقل نجحوا أم لم ينجحوا، وإنما أخبر أنه منحهم مكافأة وجزاء، لهم مغفرة وأجر عظيم. الإنسان العربي يفهم تلقائيا أنه ما دام قد أعطي مكافأة فقد نجح في الامتحان. ولذلك المفسرون أيام اللغة العربية فسروا هذه الآية فتجدوهم يكتبون عندها امتحن الله قلوبهم للتقوى، أي أخلص قلوبهم للتقوى، خلصها طهرها فما عادت تصلح لشيء إلا للتقوى. فالاختبار يعلم، والدنيا مواقف، والمواقف هذه تعلم الإنسان المفروض دروسا عظيمة، امتحان وراء امتحان وراء امتحان، تعلم صار أستاذا في هذا العلم، صار أستاذا في إخلاص قلبه لتقوى الله سبحانه وتعالى. فالصحابة رضي الله عنهم من المواقف في حياتهم مع النبي عليه الصلاة والسلام تعلموا دروسا كثيرة جعلتهم في مرتبة عالية وفي درجة عالية من تكريم المصطفى عليه الصلاة والسلام. فيذكر أن أبا بكر وعمر الشيخين رضي الله عنهما بعد نزول هذه الآية كان أحدهما لا يسمع صوته حتى يقول له النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يفهم كلامه حتى يقول له النبي صلى الله عليه وسلم أعد، قل يا رسول الله نعم يا رسول الله محرج، أخذه الحياء أن يرفع صوته، يخشى أن يكون ممن يرفعون أصواتهم فوق صوت رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيتكلم بصوت منخفض جدا حتى يقول له نفسه أعد حتى أسمع أعد نعم ماذا تقول. إنما عليه السلام يفهم كلامه في المرة الثانية في الثالثة حتى يرفع صوته بعض الشيء، يعني يتكلم أصلا بصوت منخفض حتى يرفع شيئا فشيئا إلى أدنى مستوى يفهمه فيه الرسول عليه الصلاة والسلام. والآخر كان بعد نزول هذه الآيات لا يتكلم حتى يؤذن له، حتى يطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم الكلام فيتكلم. ليس الرجال فقط، وعرفنا قصة الرجل في الدرس السابق وهو ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه الذي حينما نزلت هذه الآية فصلها على نفسه وظن أنها نزلت فيه. لماذا؟ لأن صوته بطبيعة الحال وبطبيعة الخلقة صوت عال، فحبس نفسه في بيت الفرس وظن أن عمله قد حبط وعاش مع الفرس حتى بعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عنه. وفي بعض الروايات أنه وصله أنه يبكي ويقول هلك لماذا؟ قال كذا، فأرسل إليه وجاء به وبشره عليه رضوان الله. النساء كذلك، النساء كن يخفضن أصواتهن عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. ونأخذ هذا من قصة المرأة التي جاءت تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر زوجها، اسمها سيدة خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها، وزوجها أوس ابن الصامت رضي الله عنه. رجلان، رجل وامرأة أو زوجان كبرا في السن، صارت خولة عجوزا وصار أوس شيخا كبيرا، زوجين كبيرين. ويوما ما في موقف ما قال أوس لخولة: أنت حرام علي كظهر أمي وأختي. كانت هذه الكلمة تحرم الزوجة تحريما مطلقا لا حل بعده. فذهبت خولة، أو عاشت خولة بعد هذه الكلمة: حرام، خلاص أنا حرام، هو حرام وهي حرام، عاشوا. ثم أرادها كزوج يريد زوجته فأبت عليه حتى تستخبر وتستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. خذ بالك، مش نعمل الأول الحاجة ولما يوم التنكم بنسأل الشيخ، يوم السبت بنروح لجنة الفتوى، يوم الجمعة هنصلي في أي مسجد ونسأل الشيخ من قبل، لا. إنما قبل العمل ينبغي أن يكون العلم والسؤال. قالت: لا، حتى أستأذن رسول الله عليه السلام. ومبالغة في الأمر خرجت من بيتها بغير جلباب الخروج، واستعارت جلبابا من جارتها، ما استنتش لما تلبس، ربما أغلق عليها الباب، ربما حبسها، فأخذت جلبابا من جارتها وذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوجدته في بيت عائشة رضي الله عنها، فكلمته في شأنها وشأن زوجها. قال لي أوس: أنت حرام علي كظهر أمي وأختي. قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: ما أرى إلا أنك قد حرمت علي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، بعد أن كبرت سني ونثرت له بطني، أنجبت منه أولاد وكبر سنة، خلاص لن يطمع في زوج آخر، سأكون عطلا بعد ذلك. قال: ما أرى إلا أنك قد بنت منه، خلاص بينونة كبرى، ما فيها كلام يا رسول الله، يا رسول الله ما في كلام، خلاص الحكم عنده هكذا، لا يفصل فتاوى ولا يكيف على قدر الإيه الإنسان، إنما ما أنزله الله يقول به. ماذا تفعل المرأة؟ لم تيأس، إنما ظلت تدعو الله تبارك وتعالى وتشتكي أمرها إلى الله، فقد عجز الخلق جميعا عن حل أمرها، وعلى رأسهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. خذ بالك، ما قالش بقى مروح له بكر ولا عمر، إن كان لقى عندهم فتوى مذهب آخر، لا، هو الحق حق واحد، مفيش كلام، إنما مين اللي بيده الحل؟ الله سبحانه وتعالى. فاشتكت أمرها إلى الله، فأنزل الله فرجا عليها وعلى زوجها وعلى الأمة كلها من بعد ذلك، حيث شرع الله كفارة الظهار بعتق رقبة، فإن لم يجد أو فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وهذه القصة جميلة عظيمة لها مدلولات غاية في الروعة، لكن ليس المقام مقام سرد ذلك، ربما تذكر إن شاء الله في موعد آخر أو في مقام آخر. إنما الشاهد فيها أن عائشة رضي الله عنها كانت معهم في الحجرة، حجرة واحدة فيها النبي عليه الصلاة والسلام والمرأة المجادلة تسأله، وعائشة معهم في الحجرة. فجأة ولدت عائشة قرآنا نزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال: أبشري يا خولة، فقد أنزل الله فيك وفي زوجك قرآنا، وبشرها بالبشرى وعلمها الكفار. لتعلم زوجها وتعود إليه بعد أن يكفر عن يمينه. فتعجبت عائشة فقالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. تعجب عائشة من إيه؟ الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. جاءت المجادلة تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسمع صوتها ولا أعرف كلامها. صوتها منخفض، تكلم بصوت إيه؟ منخفض، لدرجة أننا سمع صوتها وأنا معاهم في الحجرة، سمع صوت كلام لكن بتقول إيه ما أعرفش، لم أميز كلامها. إذا كانت تسأل النبي عليه الصلاة والسلام بصوت عالي ولا بصوت منخفض؟ صوت منخفض. ها الأدب العظيم. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. امتحن الله قلوبهم للتقوى، شهادة عظيمة، شهادة حق من الله تبارك وتعالى للصحابة رضوان الله عليهم، حيث كانوا هكذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم تعلموا وكانوا يتقبلون الدروس ويفهمونها. تلاحى رجلان في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، أي اختلفا في أمر حتى ارتفعت أصواتهما، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوتهما وهو في حجرته، فخرج إليهما ونهاهما عن ذلك وأخبرهما أن الله قد علمه أو كان قد علمه موعد ليلة القدر، أية ليلة هي، ثم رفع الله هذا العلم بسبب ارتفاع صوت هذين الرجلين في المسجد. فرفع الصوت بدون داعي خاصة في المساجد أمر غير محمود، أمر غير مطلوب. رفع الصوت بدون داعي غير مطلوب في الإسلام وغير محمود في الإسلام، إنما الأدب الجميل والخلق الحسن هو خفض الصوت، ولا يرفع إلا لداع ولأمر نحتاج إليه. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى ليست شكرا ولا حجرا على الصحابة رضي الله عنهم، إنما الأمر مفتوح لمن أراد أن يدخل، والباب مفتوح لمن أراد أن يلج في هذا المدح العظيم فيكون من الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، يضبط صوته ويضبط خلقه ويكون خفيض الصوت مع الناس، وخاصة عند الأبوين، يكلم أبوه أمه، حينما يكلم عمه وخاله، حينما يكلم أستاذه ومعلمه، حينما يكلم الكبير في السن، حينما يكلم رجلا ذا هيئة خاصة، هيئة شرعية، يتكلم معه بصوت منخفض ابتغاء مرضات الله، ابتغاء مرضات الله. هذا هو الرقي الخلقي، هذا هو النبل الذي لم تعرفه الدنيا إلا في الإسلام. لا يوجد مثل هذا الكلام في أي نظام بشري شرعه الناس لأنفسهم، إنما هذا دين الله تبارك وتعالى وهو الدين القيم. يصف الله هؤلاء الذين غضوا أصواتهم عند الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله: لهم مغفرة وأجر عظيم. لهم مغفرة وأجر عظيم. المغفرة أصلها من غفر بمعنى ستر، يعني الستر. إزاي؟ صنعت معك موقفا لم تحمده لي، زعلت مني، عملت معك موقف مش كويس، كذبت عليك في حاجة، أكلت عليك مبلغ، غلطت فيك غلطة، فمن أجل أننا صحبة وأخوة تغاضيت لي عن هذا الموقف، غفرته لي. إزاي؟ سترته علي فلم تعاتبني فيه ولم تذكرني به. لقيت كلمتني وقلت لي يا أخي ما صحش كده، وإحنا أخوات في الله، مفروض ما تعملش معايا الموقف اللي عملته ده، عملت كذا 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 كذا، لا سكت، لم تكلمني، لم تعاتبني، ولم تذهب إلى أحد أصحابنا من ورائي تقول شفت اللي عمله صاحبك إيه خير، ده عمل كذا وكذا 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 وكذا، جلست أكلمه كده عشان أنا محرج أكلمه. يقول إيه؟ تكلمت مع الآخرين؟ لا، لا تكلمت معي ولا كلمت الآخرين، كأنك لم تسمع شيئا. ما كأن شيئا لم يكن. فأنت كده عملت إيه؟ غفرت الخطأ لي، غفرت لي الخطأ الذي بيني وبينك. هذا هو الغفر السر، ولله المثل الأعلى. الله تبارك وتعالى يغفر لأحدنا ذنبه فيستره عليه، فلا يعاتبه فيه ولا يعاقبه عليه ولا يفضحه بين خلقه. وأكيد كلنا جربنا المسائل دي، لا أحد فينا إلا وقد أذنب، ها؟ وجربنا أن الله تبارك وتعالى لم يعاتبني عتابا خاصا، فأنزلت علي آية من القرآن جديدة تعاتبني، ما بعتليش واحد. ما ممكن ربنا عاتبك بطريقة ثانية، تجد واحدا من الناس يأتيك فيقول لك، يتكلم أمامك على المعاصي والعاصين والعصاة وكذا وكذا، وربما تكلم في خصوص خطأك وهو لا يعلم شيئا، كان ربنا بعث يكلمك بموعظة تخصك أنت، هو لا يدري شيئا لكن ربنا بعثه لك، بدي معاتبة. ولم يعاقبك الله، ممكن عقوبة، رايح الشغل أتأخر على الشغل، ياخذ لي اليوم ده خص، ينزل علي جزاء في اليوم ده، دي كلها ممكن تكون عقوبة. ابتلى بأي شيء بشؤم هذا الذنب، عقوبة من الله سبحانه وتعالى. إنما كان الله أرحم من ذلك، لا عتاب ولا عقاب. طيب ممكن ربنا سبحانه وتعالى يكشف ستره فيراني الناس؟ لا، الله من حلمه سبحانه ستر علي فلم يرني أحد. أحس على دمي بقى وأرجع، مش كده؟ لن يرجع بقى الله سبحانه وتعالى، ونعرف فضل ربنا علينا. هذا معنى المغفرة، أن يستر الله الذنب وكأنه لم يكن شيء، كأنه لم يكن شيء. لما تماداش، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. الكريم لا عتاب ولا عقاب ولا فضيحة. لما خلاص ما ربنا بيسترها، يلا مرة تانية ربنا بيسترها هذه التالتة والرابعة، لا، لا تغتر بكرم الله. فالله قادر على المعاتبة، والله قادر على المعاقبة، والله قادر على الإفضاح. لا فضحنا الله أبدا في الدنيا ولا في الآخرة. فالإنسان يقف عند حده، لكن الله غفر لهؤلاء. وهل لهم ذنوب؟ نعم، لا مانع، إنهم صحابة صحيح، ولكن لهم بشر غير معصومين، غير معصومين. عير أبو ذر بلالا بأمه، قال يا ابن السوداء، غلطة، بشر، بشر، بعضهم كذب مرة، إشكال، لا نعيب الصحابة بأنهم فعلوا كذا أو حدث منهم كذا، هم بشر مثلنا غير معصومين. ولكن اعلم، اعلم ما ينبغي أن تعلم، وهو أنهم رغم ما فعلوا فقد قال الله لهم وختم الله لهم بقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه. فليس لأمثالنا أن نتكلم فيهم بأخطائهم، خلاص الله زكاهم وطهرهم وقال يا أهل بدر اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. بعد تزكية الله لهم لا مجال لأن نتكلم. لهم مغفرة وأجر عظيم. سترت ذنبي وخطأي بيني وبينك، لم تكلمني فيه ولم تكلم أحدا فيه، نعم، احتراما للأخوة وتقديرا، قال لي زي بعض عندها له المرة دي. طيب ده جه كمان صاحبي ده جاءني يوما بهدية، راح مديني هدية كمان، يعني كده هدية وأنا غلطان فيه. أسلوب تربوي عظيم، أسلوب تربوي صامت، والله المثل الأعلى. هذه أخلاق طبعا عالية لا يقدر عليها إلا إنسان قوي الإيمان، زي الأئمة السابقين كده. الإمام الحسن البصري رحمه الله يذكر عنه أنه بلغه أن فلانا قد اغتابه، يذكر بسوء يعني، فأرسل إليه غلامه ومعه طبق من التمر ورسالة مكتوبة، قال أبلغ هذه الرسالة وهذه الهدية إلى فلان. راح وصلها، فتح الرسالة، أخذ طبق التمر فوجد فيها مكتوبا بلغني أنك أهديت إلي بعض حسناتك ولم أجد ما أكافئك به غير هذا الطبق من التمر فأرجو أن تقبله. اغتابه وده بعت له إيه؟ هدية. يبقى غفر له خطيئته، الغيبة سكت عنها، لم يعاتبه فيها، ده بقوله شكرا على اللي انت عملته، شكرا على الغيبة اللي انت عملتها، انا كنت افدتني جدا، شكرا، تفضل مقابل هديتك انا بهديك صدق من تمر، وده كل ما املك واحسن ما املك. دي اخلاق عالية، نسأل الله ان يجعلنا من اهلها. لكن عند ربنا طبعا دي حاجات ايه طبيعية، لابد ان يكون الاله هكذا، وله المثل الاعلى سبحانه وتعالى، فقال لهم مغفرة واجر عظيم. الله يغفر الذنب للعبد، لا يعاتبه، لا يعاتبه ولا يعاقبه ولا يفضحه، ولا يفضحه بين خلقه، ثم يعطيه اجرا فوق ذلك، اكرام فوق اكرام. لهم مغفرة واجر، والله لو كانت حسنة واحدة لكانت كافية، انما قال الله اجر ايه عظيم. واصل عظيم هو الرجل صاحب الهيكل العظمي الكبير، الشخير بتاع جسمه كبير قوي ما شاء الله، ضخم، العظمة نفسها طويلة وعريضة كده، حيث لو مال لحم يبقى جسم ضخم ما شاء الله. يقال رجل عظيم أي كبير العظم، كبير هيكل العظم بتاعه كبير. ثم أخذت هذه الكلمة إلى كل شيء ضخم أريد تضخيمه وتفخيمه، فقيل شيء عظيم، أجر عظيم، رجل عظيم في خلقه، وإنك على خلق عظيم أي خلق ضخم كبير فخم جدا. لهم مغفرة وأجر عظيم. هؤلاء هم الذين تأدبوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عجب، فهي في مقابل أولئك الذين أساءوا الأدب فيرفعون أصواتهم أو يجهرون بالقول فتحبط أعمالهم وهم لا يشعرون. الذي يتأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام يكون من جزائه أن يغفر الله له خطأ وأن يعطيه أجرا عظيما على عمله. وأما أصل الحادثة وهم أولئك الذين جاءوا ينادون الرسول عليه الصلاة والسلام من وراء الحجرات، فيأتي خبرهم وقصتهم في الآيات القادمة التي نلتقي معها في درسنا القادم بعون الله تعالى وتوفيقه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا إلى أحسن الأخلاق، وأن يقرب بذلك مجالسنا من رسولنا عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. اللهم جملنا بحسن الخلق يا رب العالمين، واجعلنا ممن ارتضيتهم ورضوا عنك، إنك أنت الغفور الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.